الحمد لله ذي الفضل الواسع الكتاب الهامع، نشهد أن الله وحده لا إله إلا هو ولا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن المصطفى محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فانشرحت به صدور أهل التوفيق ومن سبقت لهم سوابق العناية من الإله الرحيم الرفيق جل جلاله وتعالى في علاه، فانتظموا في الاستقامة في أقوم طريق، فكانوا هم لدى المهيمن خير فريق، لهم السبق في الحياة الدنيا ويوم الوقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى على التحقيق. اللهم أدم الصلوات على خير البريات عبدك المصطفى محمد، معدن الشرف الأفخر وسر المن الأكبر، حقيقة الفضل الذي به تفضلت على الخلائق، وأصل العناية التي رفعت بها شان من أحببته من عبادك من أهل الحقائق، وصل معه على الآل الذين سبقت لهم منك سابقة التطهير، وعلى الصحب الذين ظفروا من عنايتك بالحظ الكبير، وعلى من تبعهم بإحسان في ذلك النهج والمسير إلى يوم البعث والمصير. أما بعد، فإننا في تأملاتنا لكلام إلهنا وخالقنا انتهينا إلى تذكيره لنا بخصائص البيت العتيق المعظم والكعبة المشرفة والمسجد الحرام المكرم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، بعد أن يمضي ويمر ويخرج من العالم صاحب قدر كبير من الناس، يجمع من بعده ومن وراءه على عظمته، قد تنتشر الدعاءات المشي على طريقه والاتصال به من كثير ممن يادي، فيقال نحن على طريقة فلان، ونحن على مسلك فلان، ونحن على منهج فلان، كما هو حال الناس مع الصحابة الكرام ومع عظماء الأمة، فكذلك كانت أحوال الطوائف مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فسمعنا ما يقول اليهود إن إبراهيم كان يهوديا، وما يقول النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا، فأنزل الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وقال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف رجع يهوديا أو نصرانيا وما حدثت اليهودية والنصرانية إلا بعد وفاة إبراهيم بسنين طويلة. حبل الاتصال به ممدود بالصدق مع الحق تعالى في توحيده والخضوع لجلاله والامتثال لأمره. حنيفا وما كان من المشركين، قال الله تعالى خذوا العلائم على الصدق يا معشر المدعين من واقع أعمالكم وحياتكم ومسعاكم في حياتكم هذه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فما للمدعين أنهم على طريقة إبراهيم ومنهج إبراهيم لا يعظمون هذا البيت ولا يحجون ولا يقصدون، وهو الذي جدد بناء إبراهيم وجعلنا فيه مقام إبراهيم آية بينة من الآيات العجائب، حجرا يغوص فيه قدم بشر غوصا في الأرض حتى تتبين معالم القدمين الكريمتين في ذلك الحجر، ولم يزل يفرق بين الأصابع قرنا بعد قرن حتى كثر التمسح به من الواقفين عليه، فذهب الأثر بين الأصابع واختلط، ولم يزل موضع القدم يرى غائصا إلى الآن في الحجر الذي كان يقوم عليه سيدنا الخليل لبناء البيت المكرم بأمر الله تبارك وتعالى. فيا معشر المدعين للصلة بإبراهيم، أعمالكم في الحياة شاهدة على انقطاعكم عنه، ففيما الادعاء؟ وكذلك يا معشر المدعين للاتصال بالصحابة أو بخيار الأمة وعظمائهم من سلفهم، فما ينفعني أن سميت نفسي سلفيا أو صوفيا أو متابعا للصحابة أو مقتديا بأهل القرون الأولى، أو أني أتبع من الأئمة فلانا أو فلان، إذا كانت شواهد أعمالي وتوجهاتي في واقعي تشهد بانقطاع عنه ومخالفتي لمنهاجه وطريقه. فخذوا العلائم من واقعكم ومسعاكم فيما أنتم فيه. إن المحبة إذا رسخت في القلب وصحت الصلة بالمحبوب بدت العلامة لا محالة من غير تأخر ومن غير انفصال، تبدو العلامة في الاقتداء والاهتداء والاتباع والمشابهة. لأجل ذلك كله كان الأساس في الدين الذي جاءنا من ربنا محبة هذه القلوب وعلائقها بالمحبة لله، مفسرة مبينة بمحبة من أحب الله وما أحب الله تعالى في علاه. يندرج في ذلك حقائق الدين كلها، وتقوم عليه جميع أحوال اليقين التي يتولى الله بها الأولياء من المتقين والمقربين والصديقين. فمن ضعفت عنده المحبة لهذا الإله فلا حقيقة له في ولاية بل في إيمان ويقين، ولا يتأتى أن يكون له حال صحيح من أحوال المؤمنين حتى يتمكن في محبة هذا الإله تعالى في علاه. وبالتمكن في محبة الله تقوم المحبة لأحبابه، فنجد سيد أحبابه وأعظمهم لديه محمدا، فيحصل ما حصل للنبيين من ذكر لهذا النبي محمد وتعلق بهذا النبي محمد وتبشير بهذا النبي محمد وتمجيد لهذا النبي محمد، وما حصل للصحابة من تهافت على الذب عنه والدفاع عنه ومن إيثاره بالنفس والمال والروح والأهل والولد، ومن أدب في حضرته، ومن ولع برؤيته وطلعته، ومن عشق قويم قوي وثيق عميق لمرافقته. هذه نتائج محبة الواحد الأحد. والفرد الصمد جل جلاله وتعالى في علاه، فيقول الله: هؤلاء أنبيائي أهل قربي وحضرتي، يا مدعى الصلة بهم انظر إلى عملك ومسلكك ووجهتك وشاهد حالك، فهو الحاكم بصحة الدعوة أو ببطلانها وكذبها. وفي هذا أيضا تعليم لنا وللعباد أن المحب لله الصادق مع الله لا يقدر أن يعيش في هذه الحياة متناسيا لشعائر الله ولا مستخفا بمظاهر دين الله ولا متناسيا لتفضيلات أماكن فضلها الله ومواطن شرفها الله مربوطة بأصفياء له مجدهم وعظم قدرهم. ومن مظاهر ذلك البيت العتيق والكعبة التي جعل الحج إليها ركنا من أركان الإسلام. فما علاقة الإسلام بحج البيت؟ إذا فهم أن الإسلام استسلام لأمر الله تبارك وتعالى، فلما كان الركن مجيء إلى بقعة ووقوف في بقعة وطواف ببناية وسعي بين جبلين؟ يتم الإسلام بالاتصال بهذه الجبال وهذه البناية. لما جعل ركنا من أركان دين الله تبارك وتعالى؟ حتى لا يدعي الإسلام مقطوع عن المحبة والتعظيم ويقول أنا مسلم، بل أتبع الله قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا متعال متكبر عن قصدي إلى مكان شرفته وبيت عظمته، تدرك حقيقة في هذا البيت جعلتها تقصدها وتاتي وأنت معظم وأنت مبجل، أنا غني عنك مهما كفرت وتأبيت عن المسلك هذا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، بل جاء في الحديث التفسير لمعاني هذا الكفر بأن يقع في القلب عدم الضرر والإثم بترك المجيء إلى البيت إذا لم يأت المستطيع القادر، وعدم الانتفاع والفائدة في المجيء ممن جاء عدهم كلهم من الكافرين، الذي لا يرى في حج البيت ما ثمن ومنقصة إن ترك، ولا مبرة ومفخرة ورفعة إن أتى به. هذا ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: ذاك الذي إذا لم يأتي البيت لم يعد ذلك نقصا ولا إثما، وإن أتاه لم يرجو به برا وخيرا. فذاك هو الذي ذهب من قلبه إدراك شاو البيت وشان البيت وعظمة البيت احتراما لرب البيت الذي عظم البيت بأهل حضرته من ملائكته وأنبيائه ورسله، وكان من أعظم المظاهر المتصلة منهم بهذا البيت إبراهيم الذي أمر بتجديد البيت وبناء البيت ورفعة البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقال لهم تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وقد جاء في رواية الصحيحين عن أبي ذر يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي أي بيت وأي مسجد أول على ظهر الأرض؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. فبني البيت الحرام قبل، ودلت الأخبار أنه مبني من قبل آدم، وأن الملائكة قد حجته وطافت به قبل آدم. ثم أمر آدم عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض، وقد وقع على جبل من جبال الهند في سرنديب، أن يخرج حاجا إلى البيت العتيق، وذهب إلى البيت العتيق ماشيا عليه سلام الله حتى حج البيت ووقف بعرفة كما علمه الله تبارك وتعالى في علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ثم جعل المضاعفة للثواب في ذلك المكان. وفي هذا إبعاد لأوهام من يظن أن المثوبة والعطاء من الله والمكانة عنده على قدر العمل مجردا. ونقول العمل ضرورة من ضرورات الإيمان، ولكن العطاء والفيض والفضل منن من منن الرحمن، يجود بها على من يشاء، ربط بعضها بالأمكنة. فمصل في هذا الحرم يفوق بالصلاة صلاة 100,000 صلاة في مكان آخر، أليس عمل هذا مثل هذا؟ هذه ركعة وهذه ركعة، فحسبت هذه 100,000. سبحان الله. لما؟ لأنها في مكان خصصه الله، لأنها في مكان ميزه الله. إذن فلدى الرحمن اعتبارات لأشياء هي لديه مفضلات ومعظمات. فإياك أن تعتقد أن الأمور كلها منوطة بمجرد العمل وحده. والعمل إن لم يقم على إيمان ومحبة وتعظيم، فما أسرع أن يرمى به وجه صاحبه ويرد عليه. إذن فالمعاملة مع الحق ليست مادية حسية صورية كما يريد أن يتعامل مع بعضهم مع ربنا، كما يتعاملون مع الجهات الحكوميات والأحزاب والهيئات السياسيات أو التجاريات على ظهر الأرض. إن للحق نظرا إلى القلوب لا تمتد إليه أنظار أساليب التعاملات مع الحكومات ولا مع الهيئات ولا مع المجتمعات الأرضية. إن التعامل مع الحق مصبوغ بصبغة روحانية إيمانية بها قوام عمل العبد لا تصل إليها أجهزة أهل الدنيا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وقد مر معنا أن بكة من أسماء مكة، كما أن في اللغة تبادل بين الحروف ومنها الباء والميم، فقد يقولون سبد راسه أو سمد راسه. وبنتين لازم أو لازب، والمعنى فيه واحد: مكة وبكة، فهي من أسماء مكة. وأشرنا إلى ما اختار بعض أهل العلم أن بكة يختص بالبيت وما حول، ومكة اسم للبلد كلها، على أن مضاعفة الثواب كما قال عطاء وغيره لا تنحصر على الكعبة ولا المسجد ولا البلدة، بل حدود الحرم كلها تضاعف فيها الحسنات إلى 100,000. ومن أسرار هذا التعظيم يبقى ابن عباس أياما وسط مكة في رقابة ومراعاة، ثم يخرج إلى الطائف فيكون سكناه وجلوسه الطويل هناك. فلما سئل عن ذاك قال: ما رأيت مكانا يؤاخذ الله فيه بالإرادة قبل الفعل إلا هذا الحرم، وجدت الله يقول فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما قال ومن يظلم ولا من يلحد، بمن يرد فيه بمجرد الإرادة هدد بالعذاب الأليم، فهو يهرب بنفسه من الحرم هيبة لهذا المكان وتعظيما لهذا الموطن الذي عظمه الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أول بقعة في الأرض موضع البيت دحيت منها الأرض، وإن أول جبل جبل أبي قبيس تفرعت منه الجبال. جبل أبي قبيس، وقد جاء في الأحاديث أن من علامات الساعة هد جبل أبي قبيس، وقد كان الهد في هاتين السنتين اللتين أنتم فيهما أمام علم من أعلام نبوة المصطفى وعلامة من علامات انقضاء هذا العالم وحلول الساعة والقيام بين يدي الحاكم جل جلاله. إن أول بيت وضع للناس، وأخذ بعضهم من قوله للناس أنه من عهد آدم البيت قائم، لأن لفظ الناس عام يعم جميع الناس، فلا يتأتى أن يكون حادثا لبعض الناس دون بعض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، إثبات البركة بمعانيها العظيمة. البركة التي هي فيض إلهي يتحصل به المقصود من كل أمر، وتحسن به الثمرة والنتيجة، ويتكثر به من الخير القليل، ويعظم به من الخير ما كان قليلا، ويتضاعف وينمو ويتكاثر، وتعظم نتائجه وآثاره، ويتقوم بها معوج، ويصلح بها ما فسد، ويتبدل بها الحال إلى أحسنه. كلمة البركة واسعة المعنى، جاءت في القرآن مكررة متعددة في مواطن توحي إلى معان من فيوضات الحق تبارك وتعالى المسمات بالبركة، جاءت منسوبة إلى أماكن كما قال في البيت، جمادات، وإلى نباتات كما قال عن شجرة الزيتون، وإلى أناس بعد ذلك من باب أولى، ومظاهر في هذه الحياة تحل فيها البركة. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، مباركا يعظم ثواب من طافه ومن صلى حوله ومن نظر إليه حتى جاء في الخبر أن النظرة إلى الكعبة بعين التعظيم تعجل عبادة سنة. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ينزل على البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين، مباركا من تعلق به وأحبه من أجل الله تولاه الله تعالى وأجزل مثوبته وثبته على الاستقامة. لذلك سمي أهل الملة بأهل القبلة، وجعل النبي علامة الإسلام وقال من صلى إلى قبلتنا. وكان من علامة سوء الخاتمة انحراف الناس عن القبلة في قبورهم، كما حصل في وقائع كثيرة لكثيرين يوجهون إلى القبلة فينحرفون عنها إشارة إلى خروجهم عن الملة من أصلها. أعاذنا الله من سوء الخاتمة ومن كل سوء في الدارين. مباركا لا تزال تفيض به وفيه أسرار على قلوب الأطهار بذكره وبقصده وحجه وبالطواف به وبملامسة أركانه وبتقبيل الحجر الأسود فيه وبالالتصاق بالملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود، فما بين الباب والحجر يدعى بالملتزم، عنده نجح المطالب، التزمه سيدنا المصطفى وألصق صدره الشريف به ورفع يديه وبكى فيه ودعا، فكان من مواطن استجابة الدعوات وملتزم نجح المطالب عنده، وحجر لبعدي عنه فاضت محاجري، وزمزمها راح الكرام ومرهم السقام به تشفى كلوم الضمائر. فيا مكة الغراء، يا بهجة الدنا، ويا مفخرا مستوعبا للمفاخر، تحن إليك المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وارد مثل صادري. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكى مباركا وهدى للعالمين، يهتدون به أنواعا من الهدايات فيتوجهون إليه في الصلوات بأمر الله تبارك وتعالى وبمحبته والتعلق به، يقفون على أنوار تدلهم على السير إلى الله تبارك وتعالى وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، وجاء في قراءة بعض الصحابة آية بينة، فيه آيات بينات، وخص من بين الآيات مقام إبراهيم، حجر كان يقوم عليه على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فغاصت رجلاه فيه كأن الحجر طين رطب، فثبتت آثار أقدامه، بل جاء أنه كان لما أراد أن يعتلي بالبيت أكثر صار الحجر يهزه هزا في الهواء إلى حيث يريد الوصول حتى يكمل هذا الآثار. فبقيت الرجل المباركة في هذه الحجرة التي تشرفت بقدم الخليل على نبينا وعلى أفضل الصلاة والسلام، فعدها ربنا من أعظم آياته في الأرض. حجرة وما أكثر الأحجار، لكن لا كل حجرة، مست قدم محبوب عند الله كريم على الله هو خليل الله إبراهيم، فارتفع شان الحجر بذاك عالم الأنور الأطهر الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فيا من يظن أن سراية البركات في الأحجار معنى من الشرك، لقد خبطت وتخبطت وبعدت عن القرآن وسنة سيد الأكوان. إن إثبات تأثر الجمادات بملامسات أقدام الأخيار ثابت في الكتاب، منشور خبره بإعلان رب الأرباب، مذكور على لسان سيد الأحباب. قد قال ابن الخطاب: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، هذا الحجر الذي تشرف بإبراهيم، لو جعلته لنا مصلى نصلي عنده. وأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فنزل الوحي موافقا لهذا الرأي النابع من توحيد أو من شرك، من اهتداء أو من مبالغات خرافات. هذا الرأي النابع من الاستقامة والاستواء والتوحيد والصفاء، رأي نقصد الحجر ونصلي عندها لأنها معظمة. قال: نعم كذلك ففعلوا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكان مصلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عندي مقام إبراهيم فيصلي، وهو أفضل مكان لصلاة سنة الطواف التي أوجبها المالكية، وهي سنة عند غيرهم. إذا طاف بالبيت العتيق سنة بعد أن يطوف سبعة أشواط أن يصلي ركعتين، أفضل مكان لهما عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هي واجبة عند المالكية وسنة عند بقية الأئمة العلماء بعد الانتهاء من السبعة الأشواط المتوالية بالوجوب عند بعض الأئمة الأربعة، وبالندب والسنية عند الشافعية. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: لو رأيت قاتل الخطاب بالحرم لم أكلمه حتى يخرج. قال: لو كان قاتل أبي هنا موجود وصد المكان ما أكلم. من دخله كان آمنا، ومن دخله كان أمنوا من دخل البيت، هذا معنى. ومن دخله كان آمنا، من قصده مخلصا لوجه الله أمن من العقاب والعذاب. ومن دخله كان آمنا، من اعتمر مع المصطفى عمرة القضاء دخله بالأمان والأمن، فدام لهم الأمان. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومن دخله كان آمنا، من دخل هذا البيت كان في ذمة الله، فلا تخسر الله في ذمته. ومن هنا اختلف العلماء: هل يقام الحد وسط الحرم في مكة على من وجب عليه الحد أم لا؟ فقال جمهورهم: إن كان ارتكب الحد وسط الحرم أقيم عليه الحد وسط الحرم، وإن كان فعل الجريمة وموجب الحد في الخارج ثم جاء. قال الحنفية: لا يقام عليه الحد، ولكن يمنع أن يطعم أو أن يجالس أو أن يباع له حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد هناك. ومن هنا رأيت قول ابن الخطاب، وبعده كان يقول سيدنا عبد الله بن عمر: لو أن قاتل عمر كان بالحرم لم أكلمه حتى يخرج من الحرم. قال: ما بقدر أتحرك معه ولا أتكلم، تعظيما لحرمة هذا المكان. وهكذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم المكان وخطب في الناس بعد فتح مكة وقال إن هذا البيت حرام عند الله وقد عادت حرمته اليوم كما كانت بالأمس فمن ترخص لقتال نبيكم فقولوا إن الله أذن لنبي ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس فعظم الحرم حتى أمن الله فيه الوحوش ومن دخله كان آمنا اللهم اجعلنا ممن تجعلهم في حصونك وتؤمنهم في الدارين من جميع البلايا والشرور والعذاب والعقاب والفتن والمصائب اللهم وانشر الأمن والإيمان والأمانة والطمانينة في قلوب وبلاد المسلمين وديارهم ومنازلهم وأقطارهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعجل بتفريج الكروب واقبل الحاجين والزائرين لنبيك المصطفى وأعدهم إلى أوطانهم ظافرين بقربك ومغفرتك وعفوك ورضوانك مقبولة شفاعتهم في أنفسهم ومن شفعوا له لهذه الأمة المحمدية أعد عوائد الحج والزيارة عليهم بعائدة من فضلك تفتح بها أبواب الفرج وكل باب في الخير مرتج تقوم بها كل معوج يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في سبيله والحمد لله رب العالمين.